السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخوان. الله يحييكم ويبارك فيكم. طيب نبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا شرح لمختصر حلية طالب العلم وكتاب للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، وهو من العلماء الأجلاء، بذل نفسه للعلم وألف كتبا كثيرة، منها هذا الكتاب العظيم. وهذا الكتاب يدرس في كثير من الدورات العلمية، وممن اعتنى بهذا الكتاب الشيخ الإمام العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، حيث شرحه لطلابه في المسجد. وحري بكل طالب علم وكل طالبة علم أن يعتنى بهذا الكتاب وأن يقرأه، ولا يكفي أن يقرأ مرة، بل كل مثلا كل رأس السنة مثلا يعني يمر على هذا الكتاب مرة واحدة، عند رأس كل سنة يمر على هذا الكتاب مرة واحدة، من باب التذكير ببيئة طلب العلم، باب التذكير ببيئة طلب العلم، لأنه أثناء طلب العلم ينسى الإنسان، ربما ينسى وربما يعتريه بعض الأخطاء وبعض الهفوات. فهذا الكتاب ولله الحمد منه تقريبا مستوعب لأكثر آداب الطلب وأكثر ما يهم طالب وطالبة العلم. بالنسبة لدرسنا إن شاء الله تعالى كل اثنين يبدأ في الرابعة مساء بتوقيت مكة، الرابعة عصرا بتوقيت مكة. الواجب سيكون إن شاء الله ينزل في نفس اليوم أو من الغد، وكذلك الدرس مكتوبا بصيغة الوورد أيضا سوف ينزل إن شاء الله تعالى مع التسجيل الذي تنزله الأخت المشرفة. بالنسبة للاستفسارات هناك رابط في الملتقى للاستفسارات، لمن أرادت أن تستفسر عن نقطة مهمة، سواء كانت متعلقة بما نشرحه أو كانت متعلقة بالطلب العلم. النقطة الأخيرة المهمة وهو المبادرة بالحضور للدرس، وأيضا المبادرة بحل الواجبات، بحل الواجبات ومتابعة الدروس أولا بأول، لأنه ليس المقصود فقط حل الواجب هكذا، حل الواجب سهل، والواجب دائما يكون يسير وسهل وليس صعبا، لكن حضور الدرس أهم. كذلك الاستماع للدرس بعد ذلك يعني من باب تثبيت المعلومات والرجوع أيضا إلى الكتاب نفسه أيضا مهم جدا، حتى تستوعب الأخت المباركة، تستوعب إن شاء الله تعالى الكتاب. والكتاب ليس صعبا، سهل يعني، عباراته جميلة ويسيرة، وهو ليس كتابا ضخما حتى تتعب معه يعني الأذهان، يعني الكتاب إن شاء الله مختصر، والذي اختصره راعى فيه هذا الجانب أيضا. ولذلك أعود وأقول أنه ينبغي أن كل فترة يرجع إلى هذا الكتاب ويقرأ، ومن الأفضل أنه مثلا في رأس السنة، في بداية السنة، أو مثلا كل برنامج علمي، كل دورة تدريبية قبلها يقرأ، يتصفح الكتاب، تصفح الكتاب من باب استذكار آداب الطلب وبيئة العلم. هذا ما يتعلق بالتنبيهات. بالنسبة لدرسنا لهذا اليوم، هذا اليوم هو التاسع من شهر الله المحرم من عام 1438 للهجرة، وهو يوم الاثنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أولا آداب الطالب في نفسه. قال رحمه الله تعالى: العلم عبادة. اعلم أيها الطالب المجد أن العلم عبادة، فلا بد من إخلاص النية لله عز وجل، لقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وقال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لا تستقيم العبادة إلا إذا كانت على بصيرة، والبصيرة مصدرها العلم. فالعبادة بدون علم سبب للوقوع في الأخطاء والتجاوزات، بل هي سبب، بل هو سبب في نشوء البدع فيها. يعني العبادات ما وجد فيها البدع والخرافات إلا بسبب غياب العلم، وبسبب غياب العلم الصحيح. فالعلم يكسب العابد بصيرة يعبد ربه على منهج سليم صحيح، خالٍ من الخرافات والبدع، وأيضا خالٍ من الشركيات. وما وقعت البدع والشركيات في مجتمعات المسلمين إلا بسبب غياب العلم وتراكم الجهل. فابتدع الجهال عبادات معتقدين أنها تقربهم إلى الله تعالى، بينما هي تحبط الأعمال وتسقط الله عز وجل عليها. البدع هي اختراعات في الدين، ولذلك هي أعظم من كثير من كبائر الذنوب، لأنه من يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب هو يعلم أنها معصية، وربما ويخاف من الله عز وجل، لكنه لا يعتقد أن الشرع يبيحها. أما المبتدع فإنه وإن كان يتعبد لله عز وجل، لكنه يتعبد لله عز وجل بغير ما شرع. فالوقوع في البدع أكثر من كثير من كبائر الذنوب، والبدع من كبائر الذنوب. قبول العبادات مرتبط بالإخلاص، مرتبط بالإخلاص، فإذا خل العمل من الإخلاص أو العبادة من الإخلاص فإنها ترد، إذا خل تماما من الإخلاص كمن يقع في الرياء كما سيأتي. في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فاحذر من كل ما يصيب نيتك في صدق الطلب، كحب الظهور والتفوق على الأقران، إلى قوله: وابذل الجهد في الإخلاص وكن على خوف شديد من نواقضه. وقد قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ومع إخلاص النية فأمر قلبك بمحبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بمتابعة واقتفاء أثره. وقد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الرياء لا شك أنه محبط للأعمال، وهو عدو القبول. والإخلاص فيه تجريد للقلب من عوالق التعلق بالدنيا، وذاك النبي عليه الصلاة والسلام خاف على أمتي الرياء، فقال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال: الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد وهو حديث صحيح. ولذلك ينبغي لطالبة العلم أن تنزه نفسها عن قصد الدنيا في طلبها وفي تعلمها، وأن تجعل طلبها للعلم خالصا لله عز وجل، وتجاهد نفسها في ذلك. ربما يضعف الإخلاص عندها فتجاهد نفسها وتكثر وتلح على الله عز وجل أن يرزقها الإخلاص في ذلك. فالنفس ما جوهدت بمثل حثها على الإخلاص والتزامه. ومحبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم من علامات الإيمان، لكن المحبة الحقيقية هي في الاتباع، كما في الآية التي ذكر المؤلف: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والمؤمنون أشد حبا لله عز وجل من حب المشركين لأندادهم. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كن على جادة السلف الصالح وهم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين فمن بعدهم من قفى أثرهم في جميع أمور الدين، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. فكن متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشر. لا شك أن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هم أهل المنهج السليم والعقيدة الصحيحة، لأن منهجهم يتسم بالاتباع للنص الشرعي من الكتاب وصحيح السنة. ولذلك يجب علينا جميعا أن نكون متبعين للكتاب والسنة في جميع شؤون حياتنا، لأنه سبيل النجاة من الضلال وسبل الشيطان. التميز الحقيقي هو بالتمسك بالنصوص الشرعية واقتفاء أثرها وتقديمها على كل ما يخالف، أيضا ترك الجدال والعلوم الفاسدة التي أضلت كثيرا من المسلمين، وما ظلوا إلا بسبب انصرافهم عن العلوم الشرعية إلى علوم الجدل وعلوم الكلام وغيرها من العلوم الفاسدة، فضلوا وأضلوا غيرهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلزم خشية الله، عليك بعمارة ظاهرك وباطنك بخشية الله تعالى، محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها. إلى أن قال: والعالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. الخشية من خصائص العلماء، وأيضا من خصائص طالبة العلم التي طلبة العلم رفع للجهل عن نفسها ومحبة لتحصيل العمل النافع، فهم أهل الخشية. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فهم أهل الخشية الحقيقية لأنهم أعرفوا بالله عز وجل. وهناك فرق بين الخوف والخشية. الخوف ربما يكون من ذنب أو بسبب تقصير فيخاف المؤمن على نفسه من عقوبة الله عز وجل. أما الخشية فليست بسبب ذنب أو تقصير، بل هي بسبب الشعور بعظمة الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك هي في العلماء الذين هم أعرف الناس بالله عز وجل، أعرفوا الناس بالله عز وجل هم العلماء، فهم يعرفون الله عز وجل حق المعرفة، ويعرفون ما له سبحانه وتعالى من أسماء ومن صفات وما له من ربوبية وألوهية، ولذلك هم يخشون الله عز وجل أكثر من غيرهم. من المسائل كذلك أهمية العمل بالعلم، وهذا من ثمارها، من أهم ثمارها العمل. عاتب الله عز وجل المؤمنين وجعله مقتا كبيرا أن تخالف أفعالهم أقوالهم. قال الله عز وجل: يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تعلمون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالعمل هو ثمرة العلم، وهو ما سوف يسأل عنه العبد يوم القيامة. وفي الحديث: وعن علمه فيما فعل لا تزول قدم عبد المطيع حتى يسأل، ثم قال: وعن علمه فيما فعل. وكذلك من ثمراته الدعوة إلى الله تعالى، وهو طريق الأنبياء: ولهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالداعية إلى الله عز وجل زاد الداعية إلى الله تعالى العلم النافع من أدلة الكتاب والسنة، وهي التي أمر الله عز وجل الدعاة أن يبلغوها، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يبلغوها، قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: بلغوا عني ولو آية ولو آية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: دوام المراقبة. تحل بدوام المراقبة لله تعالى في سرك وعلانيتك، وصل إلى ربك بين الخوف والرجاء، وأقبل عليه بكليتك، واملأ قلبك بمحبته، ولسانك بذكره واستبشر بأحكامه وحكمه سبحانه. الله تعالى يعلم السر وأكرم. قال الله عز وجل: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقال سبحانه وتعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأكرم. فالله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالمؤمن يعلم ذلك يقينا، والمؤمنة تعلم ذلك يقينا، أن الله عز وجل يعلم كل حركاتها وسكناتها وأقوالها وأفعالها وما يخطر على بالها. ولذلك من تصور هذا حق التصور أصبحت علانيته كسره، وأصبح سره كعلانيته، وتكون عبادته سواء رآه الناس أم لم يروه كلها خالصة لله عز وجل. لكن المستحب الإكثار من عبادة السر لله عز وجل، لأنها من علامات الإخلاص لله عز وجل، سواء في الصلاة النافلة أو الصدقة أو صيام التطوع أو الذكر من قراءة القرآن وغيره وهكذا. ولذلك نجد أن المنافق مثلا وهو عكس المؤمن لا يعظم الله عز وجل، يظهر عبادته للناس من أجل أن يمدحوه ويثنوا عليه، وأما المؤمن فإنه لا يبحث عن ثناء الناس. فكيف يتوصل إلى عدم ثناء الناس؟ يتخفى بعبادته حتى إذا رآه الناس كان أيضا من أهل الإخلاص. والمؤمن حاله بين الخوف والرجاء، فهو يرجو الله تعالى ويخاف عقابه، وليس ذلك إلا المؤمن. لكن لا يتحقق الخوف والرجاء إلا بمن ائتمر بأوامر الله عز وجل والتزمها وترك مناهي الله عز وجل وابتعد عنها خائفا من عذاب الله عز وجل راجيا لرحمته سبحانه وتعالى. فحري بك أيتها الأخت المباركة أن تجعلي هذه القاعدة نصب عيني. قال المؤلف رحمه الله تعالى: خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. إياك والخيلاء، وهي الإعجاب بالنفس مع إظهار ذلك بالبدن، فإنه نفاق وكبرياء. إلى أن قال: وتحلى بأداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق دليلا له مع الوقار والرزانة، متحملا ذل التعلم لعزة العلم. من صفات طالبة العلم التواضع، لأن العلم لا يورث إلا الصفات الحسنة. ثقي تماما أنك إذا سلكت سبيل العلم فلن يورثك العلم إلا الصفات الحسنة. وأما من ترينها مثلا متكبرة فلأنها لم تنتفع بالعلم، ولذلك الانتفاع بالعلم يكسب التواضع، يكسب التواضع. فإذا اكتسبت التواضع فهي إن شاء الله تعالى علامة من علامات الإيمان. الكبر ليس من صفات المؤمنين وهو محرم. ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر فطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وكبرياء هي لله عز وجل، كبرياء لله عز وجل. روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته جهنم. فعلينا بالتواضع، التواضع من صفات المؤمنين، وهو أي التواضع من أسباب الرفعة. ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، إلا رفعه الله. من أفات العلم التكبر على الآخرين، وهو يحرم الطالبة الفائدة. أما المتواضعة فإنها تبحث عن الفائدة أيا كانت، سواء كان مصدرها من عالمة أو عالم، أو كانت حتى من أحد من الناس أيا كان. وهذا هو التواضع، وهذا هو التواضع. ولذلك التواضع مفتاح لكثير من أخلاق العلم، كالحلم والصبر والتحمل وغيرها مما يحسن بطالبة العلم الاتصال بها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القناعة والزهادة. اقنع بما آتاك الله عز وجل وتحل بالزهد، واعلم أن حقيقته الزهد بالحرام والكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. فكن معتدلا في معاشك بما لا يشينك ولا ترد مواطن الذلة والهوان أو والهون. القناعة كنز لا يفنى، من رزق القناعة فقد رزق الخير الكثير. والقناعة بالحال، القناعة بالحال الحاضرة هي إيمان بقضاء القدر، ولا يمنع أن الإنسان يعني يتكسر ويبحث ويطور نفسه، لكنه يرضى بما قسمه الله عز وجل له من صحة ومن عافية ومن رزق وغيرها. والزهد الحقيقي يعني ليس في التصنع، لكنه في عدم التعلق بالدنيا وجعلها وسيلة للآخرة. يعني عدم التعلق بالدنيا وكون الدنيا تكون وسيلة للآخرة، هذا هو الزهد الحقيقي. لأن طالبة العلم تعلم يقينا أن الدنيا دار ممر وليست دار مقام. قال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كان يعلمون. ومن عرف القناعة والزهد علت همته وسمت نفسه عن المراذل وقنع بما أتاه الله تعالى وعاشر عليه، فإن العيش في الدنيا يحصل في أقل زاد. وأما أهل النهم في الدنيا فلن تنتهي رغبتهم ولن يتوقف سعيهم. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وفرق الأخت المباركة بين من تكون حصيلتها في الدنيا علم منتفع به وعمل صالح، وبين من تخرج من الدنيا في أرصدة ضخمة دون أثر من خير تلاقي به الله عز وجل. هذا ما تيسر ذكره هذا اليوم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.